كان بحثنا في خاتمة البحث، حيث قال مصنف رضوان الله عليه: خاتمة كل أرض ترك أهلها إمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها. على كل حال إجمال الكلام كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها. نحن تحدثنا حول جواز تقبيل الأرض الآخر الذي ترك الأرض، ولكن قال أنه يجب عليه إعطاء الترس لمالك الأرض. بالنسبة إلى مسألة تقبيل وأن من ترك الأرض فأخربها، نحن ذهبنا إلى أنه نعم، يعني وافقنا مصنف رضوان الله عليه بما أنه نعم. فعلى ذلك قلنا أن مسألة التقبيل صحيح، يعني إذا من ترك الإنسان أرضه حتى صارت مواتا فيجوز للإمام أن يقبل إلى الآخرين، والآخرين يزرعونها. ولكن قال مصنف رضوان الله عليه: ويجب عليه إعطاء الترس لصاحب الأرض. بالنسبة إلى هذا الأمر نحن ما وافقنا، لأننا قلنا أن الأدلة تدل على أن الأرض تخرج من ملكية صاحبها. بما أن الأرض تخرج من ملكية صاحبها فليس له الحق في الأرض حتى يأخذ من شخص من هذا الإنسان الذي أمرها من جديد شيئا، إلا إذا كان هذا صاحب الأرض لم يقصر في حفظ الأرض، كان هو مانع عنده كأنه لم يكن مع أو لم يكن عنده مال لإحياء أرضه فترك الأرض هكذا، فعند ذلك قلنا أن صاحب الأرض حقه باق على الأرض. فمن ارتكب هذا العمل، يعني من أمر أرض الآخر سواء كان جهلا زعم أن هذا الأرض صاحبها تركها من دون عذر، وبعدما أمرها عرف أنه كان مع العذر، في هذا المورد قلنا أنه هو بما أنه كان معذور فلم يخرج من ملكه، ولذلك يجب على صاحب الأرض يدفع الترس سواء كان جاهلا بالموضوع أو كان عامدا. إذا كان عامدا هو ارتكب المعصية، ولكن من تصرف في أي أرض وزرع الزرع له، الزرع للزارع وإن كان غاصبا، حتى غصبا عن شخص آخر أنت تزرع في مزرعته في أرضه أو ترس الشجر في أرضه، الشجر أو الزارع للزارع وإن كان غاصبا، هذا في بحث المزارع موجود. فلذلك هذا الإنسان الذي زرع أرض الغير الذي خربت وصارت مواتا ولكن لم يكن بتقصير منه، وهو كان معذورا في عدم الاستفادة من الأرض، بما أن حق صاحب الأرض موجود على أرضه، هذا الإنسان إن كان جاهلا لم يأثم، إنما عليه دفع الطقس من إجارة الأرض. وإذا كان آثما كذلك فعلى ذلك معصية فهو ارتكب معصية، ولكن إنما على ذمته إجارة الأرض لا والزرع له، لأن الزرع للزارع وإن كان غاصبا، الزارع يتبع البائع ولا يتبع الأرض. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى التي ذكر هنا. المسألة الأخرى التي ذكر أنه إذا استأجر مسلم أرضا من حربي ثم جاء الجهاد، جاهد المسلمون قاتل هؤلاء الكفار الحربيين فأخذوا بلدهم وأخذوا أراضيهم، الأراضي المفتوحة عنوة هي عاملة بفعل البشر ومن أموال المسلمين، ولكن هذه الأرض التي كان لهذا المسلم منفعتها ولم يكن نفس الأرض لها، الإجارة تبقى على حالها. فالسر في ذلك يعني أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذا الأمر يقول للأصل، يعني هنا الأصل هذه المنفعة كان لهذا المؤمن مسلم لا ندري هل بعد انتصار المسلمين على تلك البلد وانتقال الأرض إلى ملك المسلمين لا زال المنفعة لهذا المسلم أو لا استصحاب بقاء المنفعة للمسلم الذي استأجر. فعلى ذلك له أن يتصرف في الأرض يعني يستفيد من منفعته ما دام تحت إجارته، وبعد انتهاء الإجارة طبعا الأرض للمسلمين وليس له بعد ذلك حق كأي إجارة. ولكن الإشكال على صاحب الجواهر يمكن مناقشة معه رضوان الله عليه بأن هذه الأرض التي استأجره لا حاجة أن نتمسك بالاستصحاب، لأن الاستصحاب إنما يكون إذا شككنا في الحكم الكلي الإلهي. الاستصحاب من الأصول، والأصول موضوع الأصول الشك، الشاك المكلف الشاك يتمسك بالأصل. ولكن إذا كان عند الإنسان علم بالحكم سواء كان علما وجدانيا أو علما تعبديا فليس هناك مورد للاستصحاب. ولذلك هذا الكلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه، نقرأ نص كلامه، أنه رضوان الله عليه بعدما قال المصنف: إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تنقل للإجارة وإن ملك المسلمون، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعلق عليه ويقول: بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ بالفاضل وغيرهما. ثم يأتي بالدليل لأصالة بقاء ملك المسلم التي لا ينافيها ملك الرغبة بالاستغناء نحو شراء الأرض المستأجرة. الأصل أن ملك المسلم باغ بعد الفاتح، وهذا المسلم كان مالكا للمنفعة، فالمنفعة باغ له، باغية له، ولكن رغبة الأرض ينتقل إلى المسلمين. كلامنا أن استصحاب لأصالة بقاء الملك الظاهر منه الاستصحاب، استصحاب بقاء الملك، والاستصحاب لا مرد له إذا كان الإنسان عنده علم بالحكم سواء كان العلم علما وجدانيا أو علما تعبديا. وفيما نحن فيه أن أدلة التي في باب الإجارة تدل على أن الإجارة لا تنتقض بالبيع ولا بالهبة ولا بالإرث، يدل على أن الإجارة ثابتة. إذا أن إنسان آجر بيته إلى رجل لمدة 10 سنوات 5 سنوات ثم مات، البيت ينتقل إلى الورثة، ولكن المنفعة في مدة الإجارة تبقى لصاحب للمستأجر. أو إذا باع بيته، أي البيت الذي كان إجارة لرجل آخر، إذا باع البيت ينتقل إلى المشتري، ولكن الإجارة لا زالت باقية والمنفعة للمستأجر. فعلى ذلك عندنا دليل على هذا الأمر، فلا نحتاج إلى أن نتمسك بمسألة الاستصحاب، بل نقول أن الأرض تنتقل إلى المسلمين، تصبح ملكا للمسلمين، مسلوب المنفعة ما دام مدة الإجارة. هذا بالنسبة إلى هذا القسم من كلامه رضوان الله عليه. نحن في كان كلامنا في الطرف الخامس من الأطراف الخمسة التي جعل المصنف للركن الثاني من أركان البحث، وهو قسم الأمر. قال: الطرف الخامس في أحكام الغنيمة والنظر في الأقسام وأحكام الأراضين المفتوحة وكيفية القسمة. نحن فرغنا من أحكام الغنيمة وكذلك في النظر في الأقسام، قلنا أنه ينقسم على قسمين: منقول وغير منقول، وفرغنا عن أحكام الأراضين. ثم يأتي كلامنا في الغنيمة، كيفية قسمة الغنيمة. يقول رضوان الله عليه: الثالث في قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام عليه السلام منها، كالجعائل والسلب إذا شرطه الإمام للقاتل، ولو لم يشترطه لم يختص به، ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بغائها حتى تتقسم كأجرة الحافظ والرائي والناقل بما يرزقه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام، فإنه لا سهم للثلاثة، ثم يخرج الخمس. فذكر هناك ستة موارد قبل تقسيم الغنيمة. أولا الجعائل سابقا بحثنا مفصلة، قلنا أن للإمام أن يجعل جعلا لبعض الأمور، وأن يأتي ببعض المختصين من فعل كذا فله كذا، بالنسبة إلى حفل الخندق في القديم، بالنسبة إلى من يأتي بالطعام يجهز الطعام للمجاهدين يجعل له جعل أجرة عمله. وفي هذا العصر كذلك يحتاج إلى أمور كثيرة جدا، مسألة السيارات التي تستأجر للجهاد، أو المختص في بعض الأمور المختصين المهندسين الذين يأتون لتفسير الخرائط الجوية لمنطقة عدو، المختصين المختلفين، أو من يعمل كذلك الآن أحيانا يجعلون دشم، يجعلنا الجسور وما شابه ذلك. قبل تقسيم الغنيمة تلك الجعائل التي جعلها الإمام أو قائد الحرب للمجهول له فيعطي إلى مجهول له، فهذا بحثنا سابقا. وأما السلب معناه كما في المسالك السلب بفتح اللام، المال المتصل بالمقتول، الأشياء التي هي متصلة بالمقتول، يمثل بأمثلة كالثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفر والبيضة والجوشن والسلاح والدابة المركوبة والجنيب الذي يستعين به ونحوها. هنا الأمور التي ذكرت، ثياب، قلنسوة، درع، مغفر، قالوا ما في العين يقول وقاية للرأس، وكذلك يقول مغفر البيضة رفرفها من حلق الحديد، الظاهر المغفر أو الخوذ، الخوذي أو الخوذ الذي يجن على رؤوسهم، هناك شيء يحفظ العنق ويكون بحلق الحديد، هذا يقال له مغفر. على كل حال بل جنيب إضافة الأسير المشدود إلى جنب الدابة، العين هكذا يفسر، ولكن لعل الجنيب عبارة عن هذا العبد الذي يرافقه في العمل، في المجاهد هو الذي يساعده، لعل في هذا العصر عندما يقاتلون مثلا في مسألة بعض ال RPG استعمال RPG لابد أن يكون اثنين، واحد يحمل الغزائف والآخر يرمي، هذا الذي يكون معه إذا كان هو عبد لهذا الرجل أو أسير لهذا الرجل، فعلى ما يقال أنه كذلك مما يكون من السلب، يصل إلى من قتل المقاتل، فهذا الذي كان معين له وكان ملكا للمقاتل كذلك ينتقل إلى المجاهد المقاتل، ولذلك هذا معنى السلب. بالنسبة إلى هذا الأمر، ما الدليل على أن السلب للمقاتل؟ طبعا بشرط، هنا يقول ويجب أن يبدأ بما شرطه الإمام منها كالجعائل والسلب إذا شرطه الإمام للقاتل، معناه لو لم يكن هناك شرط من الإمام السلب كسائر الأشياء من الغنيمة، لا يجوز للمقاتلين أن يأخذوا السلب، لابد يتركوا في الغنيمة حتى يقسم. ولكن إذا الإمام قال من قتل قتيلا فله سلبه، كل من قتل قتيلا يأخذ ما مع القتيل له. ما الدليل على جواز هذا الأمر؟ أن صام الجواهر يستدل بأدلة متعددة، منها يقول المؤمنون عند شروطهم، الحديث النبوي، طبعا هذا الحديث جاء من ضمن أحاديث لا كذلك، ليس فقط حديث النبوي في كتب السنة، في كتب الشيعة كذلك مروية عن أئمتنا عليهم السلام، وصار هذا قاعدة، قاعدة المؤمنون عند شروطهم، يعني الشرط لا بد من الوفاء به إلا شرط خالف كتاب الله أو خالف مقتضى العقد. وفي كثير من المباحث نحتاج إلى المؤمن عند شروطهم. ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر: من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا فأخذ أسلابهم. هذا معروف في غزوة خيبر، وإنما أتى في كتب التاريخ وفي كتب السنة هذا المروي عن رسول الله أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه، هذا موجود ولكن من طرقنا، ولكن بما أنه مشهور لذلك أخذ. ومنها اقتضاء صحة الشرط التي لا خلاف فيها ذلك، بل ولا إشكال للأصل. الأصل يعني اقتضاء الشرط، أن الإمام شرط للمقاتلين وقال من قتل قتيلا فله سلبه، فعلى ذلك هذا الشرط نافذ، يعني في الحديث وعدهم وشرط لهم من قتل قتيلا فله سلبه، فعلى ذلك الأصل أن الشرط صحيح إلا ما خالف مقتضى العهد أو ما خالف كتاب الله والسنة المسلمة من رسول الله، وهذا ليس هكذا. ولذلك قال لا خلاف فيها ولا إشكال للأصل، لأصالة صحة الشرط. إذا شككنا في فعل المسلم أنه فعل شيئا هل هذا صحيح أو لا، الأصل صحة الشرط. من الأدلة التي ذكره ومنها كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من هذا الكلام كذلك نعرف أن قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يرى أن هذا الشأن ليس فقط لرسول الله، لأئمة الهدى عليهم السلام، وكذلك لمن كان من عندهم فيما له الحق، يعني إنما يجعل أميرا على حرب ليحاربوا بالنسبة إلى الموضوع الذي هو مسؤول أنه أولى، لأنه هو الأمير، فيجب على الآخرين أن يطيعوه، وهذا يعني في الحقيقة أمر يحكم بالعقل كذلك، لا يمكن أن يكون إنسانا مسؤول عن شيء وتحت قيادته جمع وهؤلاء الذين تحت قيادته لا يجب عليهم أن يطيعوا فيما له الحق، هذا يعني في الحقيقة ناقض نفسه. فعلى ذلك لا بد أن نقول قوله رضوان الله عليه كونه أولى بالمؤمن من أنفسهم ليس في جميع الشؤون، في الشأن الذي هو أمير في قضية الحرب وفي الترتيبات من الحرب هو كلامه نافذ، فإذا شرط للمقاتلين أن يأخذوا السلب فهذا الشرط نافذ، ولكن لا بد من الشرط. ومنها لما فيه من المصلحة الراجعة للإسلام من المسلمين من الرغبة في القتال والتحريض عليه، أن له للإمام لقائد الحرب أن يشترط للمقاتلين أن يكون السلب لهم، لماذا؟ ليرغبهم إلى الجهاد، وهذا الترغيب إلى الجهاد كان من قديم موجود، يعني في عهد رسول الله هناك أمور جعل لترغيب المجاهدين أو لترغيب جهة معينة في الجهاد، هنا لترغيب المجاهدين ذكر رغبة في القتال والتحريض عليه، ولغير ذلك. بالنسبة إلى تشويق وتحريض المقاتلين كذلك، إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك يجوز. الآن في بعض الأماكن قالوا طبعا طبعا عمل غير مشروع، لأن إذا كان المقتول الذي نقاتله من أهل الباغي وكان مسلما لا يغتنم أمواله، لا تغتنم أمواله ولا سبايا، ولذلك لا يجوز. ولكن في بعض الأماكن سمعت أن بعض المسؤولين يتغاضون عن المجاهدين فيما ينهبون من الأموال ليكون لهم تشجيعا ولم يكن لهم قدرة على دفع راتبهم، فتركوهم لأن ينهبوا الأموال. وللأسف في بعض الأماكن، ولعل في كثير من الأماكن التي نهبت الأموال في هذا العصر هنا أو في سوريا، أموال الذي كان لغير المقاتلين، نهبوا البيوت، نهبوا بعض الأشياء هكذا، فهذا قطعا لا يجوز. أنا كل هذه المناسبة تذكرت هذا الأمر. كما أن في عصر رسول الله على ما ذكر في التاريخ أن رسول الله جعل لصاحب الفرس من يأتي بفرسه وحصانه في الحرب له 3 أسهم، إذا كان راجلا له سهم واحد، وإذا كان راكبا له 3 أسهم. ولعل السر في ذلك، في ذاك الأصل لم يكن هناك ميل إلى تربية الحصان والفرس، لأن الفرس لم يكن فائدة كثيرة له، لا يكون مفيدا لحمل الأشياء لأن الفرس طاقته قليل، وكذلك لم يكن لهم استفادة من لحمه أو من لبنه، ولن يكون هناك ميل إلى هذا الأمر. أكثر ما كان يميلون إليه عادة في غير الحرب أو لجهة غير الحرب، إما كان حمار أجله الله أو البغل، بغل أو البغل أو نعم هذه الأمرين. ولذلك عندما صار الإسلام أسس الحكومة وصار حكومة المسلمين قائمة والأعداء كانوا بمرصد من المسلمين، كان بحاجة إلى تربية الفرس، ولذلك جعل السهم للمقاتل الراكب 3 أسهم وللماشي أو الراجل سهم واحد. هذا تشريع ولا بأس به إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. وطبعا إذا كان هكذا، يعني ما أمره من أول الأم جعل الإمام لهم، هم يأخذون من دون استئذان. هناك كلام آخر أضاف إليه صاحب الجواهر وهو كلام مفيد قابل للبحث، يقول في اشتراط كونه مع ذلك محتاجا إليه في القتال نظر، هناك خلاف في أن السلام إنما يشتمل على ما مع المجاهد مما يحتاج إليه في الجهاد، أو يشمل ما لا يحتاج إليه الجهاد كمن حمل شيئا معه من أمواله الخاصة عنده أشياء. ولذلك يقول في اشتراط كونه مع ذلك محتاجا إليه في القتال نذر، وعدم الاشتراط لا يخلو من قوة، يعني لا يشترط أن يكون يشمل السلام ما هو محتاج إليه في الجهاد وما ليس بمحتاج، وهو اختيار الشيخ. ما فائدة هذا الأمر أن نقول يشتمل أو لا يشتمل؟ لأن مثلا نمثل بمثال، وتظهر الفائدة في مثل الهميان الذي للنفقة والمنتغة والطوق المتخذ للزينة، كان معه الطوق أو معه حميان لحمل بعض الأموال وأشياء، هذا يقول الأصل أنه هذا كذلك مما معه يسر عليه السلام، الأقوى هذا الأمر. ولذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم يأتي بعض الفروع التي لهذه المسألة، وإن شاء الله لأن دخلنا في الفروع يأخذ منا وقتا كثيرا وانتهى الوقت ومع ذلك من تأخير شيئا ما، وإن شاء الله نتابع بحثنا في الفقه إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، ولكن غدا يوم الأربعاء كسائر الأسابيع إن شاء الله معكم في مسألة التفسير إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.